بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف أخلص؟
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
كيف أخلص؟ طب أعمل الإخلاص ده إزاي؟ لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كنا نتكلم عن الإخلاص بعد رمضان، أن من أكبر عوامل التثبيت بعد رمضان الإخلاص، وأن كثيرا من الذين يضيعون بعد رمضان سببه انعدام الإخلاص. وقلنا أن أهم شيء في الحال بعد رمضان الصبر، الصبر على الطاعة، أن تصبر على قيام الليل، أن تصبر على القرآن وتلاوته، أن تصبر على المكث في المسجد، أن تصبر على الصيام، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية، إن المعصية لما يجيلك، يعني لما يخطر ببالك إن أنت تعصي، أجلها شوي، قلت بخلي المعصية دي لبكرة، كمان ساعة. بنقول كده ببساطة، لو إن واحدة معدية متبرجة وإنت صبرت دقيقة هتعدي وخلاص، ولو عدت أنت مخسرتش حاجة، ولا خسرت، كسبت، هي عدت انتهينا، ما خسرتش حاجة. فنفس الشيء حتى بقول للمدخنين، انك انت لما تيجي تطلع سيجارة اجلها، قل طب خليها كمان شوي كمان شوي كمان شوي كمان شوية لحد ما تبطل التدخين ان شاء الله. لما تيجي تحلق لحيتك، ها، قل طب ايه، سيبها يومين ثلاثة كده، سيبها كمان يومين، وسيبها كمان يومين، طب خلينا بقى نحلقها كل ثلاثة اربعة، كل 30-40 سنة مرة، وهكذا. الشاهد يا إخوة، الصبر عن المعصية. لسه بقول للإخوة امبارح، إن إيه، أما تبقى قاعد في قاعدة والناس كله بيتكلم، وإنت خطرت ببالك كذبة تقولها، فأجل الكذبة دي بتاعتك لحد ما تسمع الكذبة بتاع اللي قاعدين الأول، وبعدين انسى وما تكذبش. الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية. لما يخطر بالك مكالمة أو حاجة تشوفها، أجلها أجلها. التسويف في هذه المعاصي يجعلك، ده اسمه فن ترك المعاصي، إزاي تبطل مع... اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، أمين يا حي يا قيوم. اللي يعين على الصبر الإخلاص، الإخلاص. كلما كان الإنسان مخلصا كلما كان أكثر صبرا، عشان كده ربنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. مش هتقدر تصبر إلا إذا ربنا صبرك، وما صبرك إلا بالله. ثم وعدنا أن نقف الليلة مع كيف أخلص. طب أعمل الإخلاص ده إزاي؟ والجواب بدايته أنه لا بد أولا من التخلية، اللي بيسموه التجريد، بمعنى أن الإخلاص لا يمكن إيجاده في القلب إلا إذا طهر القلب، لكن القلب مليان ومشحون بالشهوة والمشاغل والناس، القلب مشحون بحب النفس وحب الدنيا حب العلو لا يمكن يخلص. يبقى لازم اطهر القلب الاول، افضيه اخليه لكي يدخله الاخلاص. ابن الجوزي له جملة عجيبة، قال: ولم أرى مشتتا للقلب مثل شيئين، ولم أرى مشتتا للقلب مثل شيئين. في حاجتين بيشتتوا القلب يقطعوه: أن تطاع النفس في كل ما تطلب، والخلطة بالبشر. يبقى عشان ألم شمل قلبي، أجمع شمل قلبي، لابد من التخلص من أمرين: لا تطيع نفسك في كل ما تطلب. شوف صاحبنا اللي قام خرج على الباب ده هناك، ده نفسه قالت له ما قاومش، عارف؟ بمنتهى البساطة، ممكن أخونا ده يكون هو داعي واحد يجي، والاخ ده تايه عن المسجد وخرج يقول له، يوصف له يجي ازاي. ممكن تكون الامر كده، ممكن يكون الى اخره، عنده اي ظرف. لكن بهذه الطريقة لن تثبت على شيء، لن تثبت ولن تستطيع. لذلك اكثر شبابنا فيهم خفة، اللي انا بقول عليه السطحية، السطحية الشديدة. تلاقي الواحد من الشباب اي حاجة بسيطة تشغله، تلهيه، تكدره، تنكد عليه. سبحان الله العظيم، يعني واحد من الناس: مالك يا ابني؟ قال: اصلا انا بس دخلت كده لقيت زوجتي متغيرة. متغيرة؟ مالها متغيرة؟ متضايقة شوي. طيب متضايقة شوي وبعدين يعني؟ فمرضتش اجي الدرس بقى عشان ما. طب صلي على النبي بقى. هنتكلم عن مراته دلوقتي في درس الليلة دي، وامرأته حمالة الحطب. عايزين ننقل بقى نقلة. ماشي يا عم حسن، صلي على رسول. صلي بقول ان تطاع النفس في كل ما تطلب. ان نفسه تقول له اشرب يشرب، كل ياكل، نام ينام، اتغطى يتغطى، اخرج البلكونة اخرج البلكونة، افتح التلفزيون افتح التلفزيون، كلم فلان يكلم فلان، اتفرج على كده يتفرج على كده، اقعد قول اعمل سوي. هو قاعد بس عبد نفسه، كل ما نفسه تقول له حاجة يعملها. هذا يمزق القلب، لا يمكن قلب زينا يدخل حب ربنا. ليه؟ لانه قاعد في خدمة النفس، نفسه ركباء ومشياء سيئاء، مسك لجامه ومشياء يمين شمال. فلذلك كنا بنعلم ولادنا، اما فين العيال؟ اهم. طيب صلى على رسول صلى. لا انت كبير. صلى على رسول صلى صلى الله عليه وسلم. بقول ايه، ان في جلسة الفجر لما تلاقيه بينام، فنقول له اول حاجة، اول كلمة نعلمها له: قاوم. ايه؟ اقاوم. لما يكون كابس عليك النوم اعمل ايه؟ قاوم. اتعلم انك انت تقاوم نفسك. بتقول لك النهاردة اشرب، قاوم، قاوم شرب المية، قاوم. عود نفسك على المقاومة. مش عارفين المقاومة لما بيخلوا واحد يمسك حاجة تقيلة ويعمل كده ويعمل كده عشان بس تحصل، او انت تروح عند الدكتور رجلك فيها حاجة يقوم يحط ايده على رجلك ويقول لك زق ايدي، مش كده؟ ايده دي اللي هي الايه؟ المقاومة. اتعلم، اتعود انك تقاوم، قاوم المقاومة، انك تقاوم النوم، انك تقاوم الاكل، انك تقاوم الكلام، انك تقاوم الشهوة، انك تقاوم، قاوم. تعلم الاول انك انت تقاوم، قاوم. والكلمة التانية حاول، ما ترضاش ابدا بالادنى. قاوم المعصية، قاومها. قاوم الغفلة، قاومها، ما تستسلمش، ما تستسلمش أبدا. الاستسلام أول الفشل، أول طريق الفشل هو إنك أنت تبقى سهل، سهل يتلعب بيه، سهل إنك أنت تضيع. أول حاجة قاوم وبعدين حاول. فلذلك بنقول إن النفس لما تدعوك قاوم. ابن الجوزي بيقول إيه؟ امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. واضح؟ فهمت مني حاجة؟ طب ادفع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. امنعها ملزوز مباحها. ممكن امنع نفسي من المباح، ما انا ممكن دلوقتي اشرب مية ونفسي عمالة تقول لي اشرب مية. طيب خلاص اما يأذن المؤذن هبقى اشرب. منع النفس من المباح ده عشان بعد كده ما تقوليش حاجة حرام. بمعنى يا عم صلي، قاعدين ساكتين ليه؟ اما خليك شغال كده، صلي على الرسول صلي، بس مش زي الراجل ده اللي شغال ده وشغلني معاه. انت روحت النهاردة من هنا من الدرس، واحنا هنتفق ان انت قبل ما تعمل اي حاجة صلي 11 ركعة. ماشي اعمل حاجة؟ موافق؟ اتفقنا؟ وعد؟ طب احلف. قبل اول ما تدخل البيت روح فارش السجادة الله اكبر وابدأ صلي 11 ركعة. فنفسك هتقول لك ايه؟ لا ما تسمعش كلام الشيخ، هو الشيخ ده ربنا. مش مشكلة. ادخل الحمام وتعشى واشرب كوباية شاي مظبوطة وريح لك شوية ونقوم نصلي، ما جراش حاجة، هنصلي. وبالطبع إذا عملت اللي أنت بتقول عليه ده، إنك دخلت الحمام وتعشيت وشربت الشاي، يبقى اللي بعديها إيه؟ هتنام، خلصت. واتلعب بيك كتير في الحاجات دي، صح ولا لا؟ أنت ياما اتضحك عليك. فعشان كده بقول لك لما تيجي تقول لك إيه بقى؟ نتعشى. نتعشى، احنا جعانين راجعين من الشغل على المسجد. نتعشى بس وبعدين. لا مش مفيش عشاء. هو العشاء حرام؟ لا مش حرام، بس مش هتعشى، هصلي الاول. وتفضل نفسك تلح عليك نتعشى ونصلي. طب اذا كانت هي مش طايله العشاء هتقول لك روح اتفرج على الفيلم؟ انت فاهمني؟ هي دي امنعها ملزوزه مباحها ليقع الصلح على تركها. تقول لك طب خلاص ما فيش في التلفزيون الليله دي، بس اتعشى. هيقع الصلح على ترك الحرام. خلاص ما فيش تلفزيون تاني، ما فيش تلفزيون، ما فيش سجاير يعني؟ لا ما فيش سجاير. انت ما فيش مكالمات الليله دي، ما فيش مكالمات، يبقى ماشي اعشيكي بس لما خلص ال 11 ركعه. اتعامل مع نفسك بهذه الطبيعه. إنها لما تطلب حاجة ما تدهش حاجة خالص نهائي. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمنا التعامل مع النفس كده، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم، يصوم لحد ما نفسه تعتاد الصيام. ما هو اللي بيصوم كتير ده تلاقيه يتعود الصيام، يصبح الصبح ملوش نفس للأكل، الظهر ملوش نفس للأكل، هو تعود انه يأكل امتى؟ المغرب. فما يجلوش نفس للأكل ولا شهوة للأكل للمغرب، يتعود. فلما نفسه تتعود كده الصيام يعمل ايه؟ يفطر، لحد ما نفسه تتعود الإفطار، انه أول ما يقوم من النوم يأكل حاجة فينقلها إلى الضد يصوم. كان يقوم أول الليل، لحد نفسه ما تتعود قيام أول الليل يقوم نص الليل، تعود نفسه قيام نص الليل يقوم آخر الليل. لأن النفس لو اعتادت ستتحول العبادة إلى عادة. وده الكلام ده انا محتاج اقوله النلادي، لان انا قلته في مجلس وبعدين فعلا قلت لازم اقوله للاخوة بتوعنا حبايبنا دول، ان بعض الناس متعود انه اول ما يصحى من النوم يدخل الحمام يقضي حاجته ويتوضا ويخرج يلبس ويروح شغله. المشكلة الكبيرة انه هو بيتوضا الوضوء ده بقى عادة، ما نواش بيه رفع الحدث الاصغر. فلو ملوش في نية هذا الوضوء لا تصح به الصلاة، واضح ولا اترجم اكتر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد قام من النوم دخل الحمام قضى حاجته وقف على الحوض، فهو عادته لما يقف على الحوض يتوضا، بس ما نواش وهو بيتوضا قال في قلبه انعقد في قلبه نيه رفع الحدث الاصغر، ما قالش في قلبه نويت الوضوء، لو ما نواش لا يصح هذا الوضوء، ما يبقاش وضوء يبقى عاده. وكثير من الناس يفعل ذلك، فاحذر ان تتحول العباده الى ايه؟ الى عاده، وتاكد دائما من تحرير النيه. يبقى نمره واحد لا تطاوع نفسك في كل ما تطلب، اثنين اياك وسموم القلب الخمسه، منها فضول المخالطه، فضول مخالطه البشر. يا جماعه لقاء الناس والتعامل مع الناس والكلام مع الناس اخطر شيء على القلب. قال ابن القيم انفاس بني ادم دخان يسود القلوب، كل ما تقرب من الناس وتتكلم معه وتتعامل معه قلبك يسود، كل ما تقرب من الناس وتتكلم معهم وتتعامل معهم تزداد ذنوبك، تزداد معصيك، كل ما تقرب من الناس وتتعامل معهم وتتكلم معهم تتعود مراءة الناس ونفاق الناس وحب رضا الناس. احنا لما كنا بنتكلم على الاخلاص الاربع اللي فات قلنا ان اجمل شيء في الاخلاص ان الاخلاص جنة، جنة، المخلص مستريح. قال الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ واحد بيعامل ربنا بس ويبغي رضا ربنا بس، واحد عايز يرضي نفسه ويرضي مراته ويرضي امه ويرضي حماته ويرضي الشغل ويرضي صاحب الشغل ويرضي جيرانه، مقطع. اللي بيتعامل مع واحد مستريح، انا بتعامل مع ربنا وهمي رضا ربنا، وسواء بعد ما رضي ربنا بقى الناس دي رضيت او ما رضيتش ليس على بالي، هذه هي الراحة. أذن. نعود إلى درسنا، كنا بنقول إن المطلب ألا تطاع النفس في كل ما تطلب، الثاني الخلطة بالبشر. قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض، ده كلام مين؟ كلام ربنا لما بيقولك أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض، يبقى الباقي إيه؟ القليل النادر اللي هم يدلونك على الله ويأخذون بيدك إلى الله ويأخذون بيدك إلى أو يدلونك على الخير لتفعله أو يعينونك على حسنة تفعلها. يبقى تطهير القلب أولا من مطاوعة النفس، تطهير القلب من التعلق بالبشر، ثلاثة ألا ترى عملك. دايما نقول في السير إلى الله لا تنشغل بما فات، انشغل بأمامك، يعني لا تنشغل بما عملت، انشغل بما ستفعل. يعني لما تصلي ركعتين انساهم، انسى انك صليت ركعتين، انسى ان انت تصدقت المبلغ، انسى ان انت صمت رمضان النهارده، انسى كل اللي فات خلاص، لان اللي فات ده حاجه من اتنين، قبل ربنا ينفعك بيه او لم يقبل ربنا يكفيك شره، فما تنشغلش بيه، انتهينا من اللي فات، خليك مشغول باللي جاي، لان الذي ينشغل بما فات اللي عارفين. دايما ادي المثال ده ان لما يبقى واحد جايب صناديق كتير شايل صناديق شايل صناديق كتير على ايده، الصناديق عاليه فوق دماغه، يبقى مش شايف قدامه. فهو كده اللي شايف اعماله، اللي ماشي باعماله تلاقيه ماشي عامل كده ومش شايف قدامه، هيقع كتير. فلذلك لا ترى عملك، ما تبقاش شايف ان انت حجيت، ولا شايف انك اعتمرت كم مره، ولا شايف ان انت سبحت ولا ذكرت ولا صليت ولا بقالك كم سنه بتصلي. انسى كل ده، احنا في اللي جاي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. والذي يجعلك لا ترى عملك ان ترى منه الله فيه، ان الذي هداك هو الله، والذي اعانك هو الله، والذي وفقك هو الله، مش منك. القضيه مش منك انت، القضيه من ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك لا ترى عملك، ده من الذي يجب عليك الا ترى عملك. ايضا من تطهير القلب ليحل فيه الاخلاص الا تطلب العوض او تنتظر العوض في الدنيا. قالوا من شروط الاخلاص الا تطلب اجرك في الدنيا. بمعنى ان الانسان اللي عايز يبقى مخلص ما بيصليش عشان يستريح، ده بيصلي لله، مش رايح عمره عشان يغير جو او يشوف الكعبة او انه يلاقي قلبه هناك، ده رايح عمره عشان ربنا، لطلب رضا الله. وهذه النيات قد تلتبس على العبد اشد التلبيس. يعني الانسان بيقول ايه، ان انا بصوم عشان فعلا انا بلاقي قلبي وانا صايم، بحس ان انا منكسر وانا صايم. العمل هنا مدخول، انا بصوم لله ولله وحده، ولا انتظر شيئا ابدا في الدنيا ولا يتعلق قلبي به. ايضا مما يجب تطهيره من القلب الركون الى العمل، عشان تبقى مخلص ويدخل القلب اخلاص لازم تطهر قلبك من رؤية العمل وانتظار ثواب العمل والركون الى العمل. قل له هتحج السنة دي؟ ما انا حجيت. هو ده الركون للعمل، ما انا حجيت قبل كده، ارتكن على انه حج قبل كده، وما تضمنش الحجة اللي قبل كده دي قبلت ولا لا. وطالما انك انت ارتكنت على العمل، في ترك العمل اضعت ثواب العمل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اريد ان انتقل الى درس التفسير، وكنا قد وقفنا في سورة المثل عند قول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب. تبت يدا أبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، مش عارف يجوز يجوز، لكن أقصد ينفع ولا ما ينفعش إن أنا أقول لك كيف حال مراتك، كيف حالها مع الله، كيف حالها معك. لو كل واحد من المتزوجين النهاردة قعد قعدة كده يفكر يا ترى ايه تأثير مراتي زوجتي على حالي مع الله، يا ترى حالي بعد ما تزوجت مع الله هي السبب في انه بقى احسن، ولا السبب في انه بقى اوحش. وامرأته، الله جل جلاله حين يذكر لنا في سياق هذا الرجل الذي صد عن سبيل الله وآذى الدعوة وآذى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ده أول واحد قال للنبي تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر امرأته يبقى لازم لامرأته تأثير في حاله، ونحن نجد هذا انا في كثير من حفلات الزواج او اللي بنحضرها من عقود الزواج اقول ان الزواج منعطف خطير في حياة الشباب. يبقى الشاب ماشي كده وساعة ما يتجوز وعامل كده، لان الزواج يفتح عينيه على شهوات لم يكن يعرفها. الشاهد عشان كده دايما اقول خلي بالك عم الحاج، ان احيانا الشاب اللي بنقول له غض بصرك يقول طب انا هتجوز بس عشان استعين بالزواج على غض بصري، نقول له لا، ده الرسول قال ايه؟ فانه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه ايه؟ ما تقوله اغض للبصر، فانه ايه؟ اغض، دي افعل تفضيل، يعني يبقى هو في الاصل غض بصره فاذا تزوج صار اغض، اما المطلق بصره بعد ما يتزوج هيبقى افسق. ليه؟ لان زوجت كده هيفتح عينه على حاجات تانية يدور عليها، هيبص، هيفضل يبص بصباص. لكن الانسان اللي غامض بصره اذا ربنا اكرمه بالزواج بيفرح ويسعد، عشان كده ربنا قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون. الخبيث لن ترضيه طيبة، مش هترضيه، مش هتنفعه، فالخبيث لن ترضيه إلا خبيثة. لذلك قال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. النهارده تجد بعض الناس، وبيأتي هذا السؤال كثيرا هذه الايام، اللي عايز يتزوج من اجنبيه او يتزوج من غير مسلمه، هذا جائز شرعا ولكن بشرطين. الشرط الاول ان تكون كتابيه، يعني تؤمن بالانبياء وبالكتب وبالرسل. اثنين ان تكون محصنه، ربنا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. محصنة يعني لم تزني، دي المحصنة. وانت تلاقي فيهم محصنة؟ مفيش محصنة، بتتكلم في ايه؟ فالشاهد ان امرأته حديث شغلني النهاردة وعشان اشوقكم بس عايز أأجله للقاء الجاي. هل كانت حواء عليها السلام سببا في إخراج آدم من الجنة؟ فعلا أنا قعدت أبحث في المسألة دي وكلفت واحد واثنين وثلاثة يدوروا لي. هي أمنا حواء السبب في إخراج آدم من الجنة؟ يعني هي اللي كلت؟ طب هي اللي وكلته؟ هي اللي قالت لكل؟ أكمل؟ تدفع كم؟ لا لا لا، دي عايزة حاجة كبيرة، دي لازم تدفع بقى قيام الليله دي، لان الموضوع فعلا خطير وفي حديث يشير الى هذا الامر متفق عليه في البخاري ومسلم. الحديث لولا حواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والعلماء في تأويل الأحاديث في شرح الحديث ده يعني كلام بقى ايه للصبح. وخلاصة الكلام في هذه المسألة ابن حجر والنووي في شرح صحيح مسلم وشرح صحيح البخاري يقول: لولا خلق حواء وهو أعوج، أي لولا خيانة حواء لآدم في إغوائه، وهي أمهن أم كل نساء فأشبهنها بالولادة ونزع العرق لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس، فإنه أغواها قبل آدم حين أكلت من الشجرة، ثم إنها أتت آدم فزينت له ذلك وألحت عليه إلحاح النساء حتى ألجأته إلى الأكل من الشجرة مطاوعة لإبليس فخرج، وذلك منها خيانة فنزع العرق في بناتها. وصلت توصالي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا عم ما تصلوا عنا صلى الله عليه وسلم. قال: لما خلق الله الخلق أخرجهم من ظهر آدم، فنظر آدم في ذريته فرأى غلاما وضيئا، قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. فقال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. فقال: يا رب زده من عمري 40. قال له: 60 سنة دول شوية، اديله 40 من عمري انا. فلما جاء الاجل ادم قال: يا رب قد بقي لي من عمري 40. فقال الله له: الم تهبها لابنك داود؟ قال: لا لم افعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم، فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. هو كده احنا طالعين شبه مين؟ أبونا آدم. ما هو الولد يشبه مين؟ يشبه أبوه. احنا شبه أبونا آدم، بننسى كتير ونجحد كتير. كذلك البنات طلعوا شبه مين؟ أمهم حواء. الحديث الضعيف: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الصحيح بقى في موضوع العرق ده، لما تشوف ابنك، كانوا عندنا في الفلاحين يقولوا ايه، الواد ده طالع مخول شبه اخوانه يعني، ودايما تتقال في الحتة الوحشة يعني. فالشاهد ايه؟ صلي على رسول صلي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح بقى لما قال: تكون عندك الإبل ورقاء ثم يخرج فيها جمل أسود، من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. في رواية نزعت عرق. أحيانا كده في وسط ولادك تلاقي ولد العرق دساس، خلي بالك. عشان كده لما تتزوج ممكن ابنك يطلع لخالها، لجدها، لاختها، نزعه عرق. الشاهد ان حواء الامنا عليها السلام هي اللي زينت لادم الاكل من الشجره بكلام الفقهاء والصحابه، وليس لهم مخالف. سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، ابي بن كعب قالوا ان حواء هي التي زينت لادم الاكل من الشجر. ولذلك يعني يذكر حديث ضعيف جدا بل ليس بحديث: لولا حواء ما خرج ادم من الجنه. هي السبب. ما اقصدش امنا حواء، اقصد مراتك. خلي بالك، هي دي اللي دايما، هي دي وامرأته. لذلك يجب على الرجل أن يكون دوما في يده القيادة، دايما بنقول ايه، املك عصا التحويلة. القطر يبقى ماشي وسواق القطر واقف، صح ولا لا؟ وماسك واقف في الازاز، بس فيها عامل واقف تحت في ايده عصايه كده، يروح عامل التحويله كده يودي القطر كده، والسواق فين؟ فعصا التحويله في ايدك ولا في ايد مراتك؟ هي مش القضيه، مش في الظاهر للناس، القضية مش في اللي قدام البشر، القضية في سر تحولك، قربك من الله او بعدك من الله، انشغالك بالدنيا وهم الفلوس او انشغالك بالعبادة والقرب من الله، سرك وامرأته. لذلك يا اخوة بقول أن الإنسان يجب عليه ابتداء حال اختيار الزوجة ألا يختار أنثى لفراشه، وإنما يختار توأم روحه، يختار حاجة توافق روحه وقلبه، تقربه من روحه. ده هذا هؤلاء الذين يريدون الجنة، الذين يريدون صحبة النبي في الجنة. قل لي واختارها ازاي دي؟ لا، لان لنا دروس قديمة بقى، مش عايزين نعيد تاني. كيف تختار شريكة الحياة؟ ازاي تختارها؟ واشترطنا فيها حاجتين، انها تبقى بنت اصول من بيت يعرف الاصول، ودينة على دين الاصول اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقوا معادن، يبقى تنقي حاجة ذهب، معدن أصيل، بنت ناس محترمين يعرفوا الأصول دي. دول اتنين تبقى على دين، أو قدم الدين بأمر النبي صلى الله عليه، أن تكون على دين وأن تكون بنت أصول. ولذلك كثير من يعني احيانا الكلام ده انا بقوله من زمان قوي، وبعض النساء زعلوا مني، قالوا طب واللي مش بنات اصول يروحوا فين؟ اللي مش ولاد اصول هيبقوا يعني، وهما الاثنين بقى لما يتزوجوا وعلى دين يستطيعوا ان يبنوا اصولا لهذه الاسره، يبقوا بقى يبداوا اصول. اذا تعلموا الاصول، لأن يعني أصول الأخلاق يا جماعة، أنا كنت بقول النهاردة في برنامج كيف وأخواتها الساعة 5 يوم الأربعاء، كل يوم أربعاء، في تربية، بنتكلم في تربية الأولاد، كنت بقول إن أول إكرام للولد ألا يسب. الولد في البيت ما يتشتمش، في حاجة اسمها عيب، مش حرام ولكن إيه؟ عيب. دي اصول بقى، اهي اصول البيت، ان يا ابني عيب كده ما يصحش، ما تعملش كده. يعني كنت بدي مثال ان احيانا لما تكون متزوج بنت اصول، كثر مني هذا المثال معلش، ولكن زعلتوا مع بعض، جه ابوها فتقول له دي علت صوتها عليا، لا مش ممكن بنتي ما تعملش كده، عملتي كده يا بنت؟ تعمل راسها كده وتنكسر. دول ولاد الايه؟ دول ولاد الاصول. لكن لو ما فيش اصول بقى تقول له بنتك علت صوتها عليه، يقول لك ما اكيد انت عليت صوتك عليه. تقول له ايوه هو اللي بيعلي صوته، بعدين الاخر مش عايز يعلي صوتي، طب اسكت اصل لا وتغلبكم انتوا الاثنين. ما فيش اصول. لكن الأصول المرأة سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه، وأنا كثيرا ما أقول هذا للنساء، قال إنه ليس لكن أن تحققن الشارع، يعني ما ينفعش أن المرأة تمشي في وسط الشارع، مش حقك. كانوا بيلزقوا يمشوا في الحيطة حتى تلتصق ثيابهن بالحائط. دي الايه؟ الاصول. الاصول انها لما يكون في رجالة خلاص انتهى الامر، لكن تتكلم في وسط الرجالة زي الرجالة يبقى مش بنت الاصول ولا تعرف الاصول. الشاهد يا اخوة، نرجع تاني، انك انت لما تتزوج الدينة على دين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه؟ المرأة مخلوقة من جسد وروح، الجسد من تراب والروح من امر ربي، فاذا فقدت الروح الذي هو الدين ظفرت بالتراب. فاظفر بذات الدين ايه؟ والا تربت يداك. يعني اذا لم تظفر بالدين يبقى خدت الجسد اللي هو التراب. فاذا ظفرت بالدين والاصول صارت امرأتك عونا لك على طاعة الله. سبحان الله العظيم. دايما اضرب مثال بامنا السيدة خديجة رضي الله عنها، لما رجع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، ما قالتلوش مالك ولا في ايه ولا احكي لي ولا ايه اللي جرالك، زملته وتركته حتى تكلم. فقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. هي دي اللي عارفة ليه؟ اللي عارفة الاصول، اللي متربية شافت امها كيف تتعامل بالاصول مع زوجها مع ابيها. فلذلك ما اتكلمتش معاها. النهاردة لو قلت زملوني زملوني ايه مالك، ما قلنا لك مش بره ما تروحش الحتة الضلمة دي، ايه اللي موديك قاعد في الجبل، صح ولا لا؟ لانه لا، عشان كده بقول بقى هو ده اللي قلته في عقيقة ابن بنتي، محتاجين نربي اولادنا نعلمهم الدين ونعلمهم الاصول، نعلمهم الاصول. لما نعلمهم الاصول يخرجوا ولاد اصول، لكن ما بنعلمهمش فبدأت تندثر. انا كنت بقول في الحج اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم اكفنا هم الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن تدبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، آمين. إن لو الناس هتفضل تحج بالطريقة دي، إنه ما يباتش في منى ليلة الترويه، وإنه هو ما يباتش في مزدلفة، وإنه ما يرميش عند الزوال، هيجي يوم الناس هتحج غير حجة النبي. لأن هنسيب تذهب عرى الإسلام، ها؟ عروة عروة. تنحل العرى دي عروة عروة لحد ما تلاقي الناس قال كده، حتى يعود الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام. الرسول قال كده صلي عليه. ما تجيب الحديث من أوله، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا صيام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، إن أحيانا بيبقى فيه ثوب فيه نقشة كده من كتر الغسل والنشر في الشمس، يحصل ايه للنقشة؟ تبهت. هو ده، ان الاسلام بيبهت في نفوس الناس. النهارده بنبص للالتزام الاعلام، النهارده بيقول على كل واحد ملتحي سلفي، لكن الحقيقة فين السلفيين؟ مين اللي يعرف السلفية والمنهج واصول المنهج؟ مفيش. بهت هذا المعنى في نفوس الناس، المعنى العلمي لهذه الدعوة، المعنى العميق لعباد هذا المنهج الذين يعبدون الله، أقصد يعني عباد الله على هذا المنهج. عباد نرضى خلاص بقت عبادة دي، لا ايه ده انت صوفي ولا ايه ده، ده السلفيين هم احسن الناس عبادة واكثر الناس عبادة. انا دايما اتذكر قول قريش لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، قالوا ما عبد الله حق عبادته في هذا البيت الا هذه الليلة. اصحاب النبي هم العباد الحقيقيين، ولذلك اصحاب هذا المنهج هم العباد الحقيقيون. لكن بتبهت بيبهت في نفوس الناس التركيز في الصلاة، خشوع القلب، انكسار النفس، الاخبات، السكينة، المعاني دي بهتت مش موجودة مش لاقينها. كذلك الاصول بهتت. النهاردة لما تتكلم زي اقول لك كده ان واحدة ازاي تعلي صوتك على زوجك، يقول لك يا عم سيبك من الكلام ده، الكلام زي ايام السيد، احنا خلاص دلوقتي راسها براسه. لا، مش انا قلت لكم المره اللي فاتت ولا ما قلتش؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت صح كده، مش انت معايا؟ قلت خلاص. صلى على الصفر. قلت ان احنا لازم نعمل دراسه للموضوعات التي فصل فيها القران بشده. من الموضوعات دي موضوع المال وموضوع المرأة، وان احنا خلصنا في موضوع المال ان الله نزع ملكية المال من يد الانسان، فقال وآتوهم من مال الله. فالفلوس مش فلوسك، الفلوس اللي في جيبك دي مش ملكك، دي ملك الله. امال ازاي في جيبي؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده مستخلف بس هنشوف هتعمل فيه ايه، امتحان. الشاهد ده امر المال. الامر الثاني امر النساء، ان شاء الله اريد لتعالى انا بودي، بس يعني ما يبقاش في درس التفسير، يبقى فيه دراسة مفصلة لصورة المرأة في الاسلام. تجد في القرآن تفصيلات دقيقة جدا لامر المرأة، تفصيلات دقيقة وطويلة في كل شؤون المرأة. قلت ان من خلق، من هي عناصر كثيرة، لكن منها ان الرجل افضل من المرأة. ليس لانني اقول، ده مش رأي شخصي ولا رأي الفقهاء ولا رأي العلماء ولا ده منهجنا، لا لا لا، ده كلام ربنا. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ربنا فضل، وقال وللرجال عليهن درجة. ده كلام ربنا بدون تأويل ولا تفسير ولا حاجة، واضح جدا النص الصريح، ظاهر النص، بيسموه كده ظاهر النص. طب لو الكلام ده ما عجبش النسوان يبقى تغير رأيك، صح؟ ما غيرش رأيي، ده كلام ربنا. طب الكلام ده لو ما عجبش الحكومة تغير رأيك؟ نبطل نقوله؟ لو ما عجبش أمريكا يعني هيزعلوا مننا؟ ده هم بيقولوا المساواة بين الرجل والمرأة. ما عندناش حاجة اسمها المساواة، الرجل رجل والمرأة امرأة، وانتهت القضية. واللي عاجبه على كده عاجبه، واللي مش عاجبه هو حر. بس احنا ده كلام ربنا فين؟ على عيننا ورأسنا من فوق، وعلى عين اي امرأة ورأسها. قال الله وما كان لمؤمن ها ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، انتهت القضية. فالشاهد يا إخوة، نرجع تاني، إن إحنا نحتاج أن نعلم أولادنا هذه الأصول، الرجل رجل والمرأة امرأة، وهم كده سن سنتين نقول لهم إيه؟ الصبيان مع الصبيان والبنات مع البنات، خلاص اتعودها دي، اتربى عليها، طلعت ودانه متعودة ان هو صبيان وفي حاجة تانية اسمها بنات، خلاص ده دين. مش الكلام ده بنقول كده، واصول. اذا ربينا اولادنا على الاصول وعلى الدين يخرج الجيل المنشود، جيل النصر المنشود الذي يكون فيه السمة. امبارح كنت بقول ايه؟ السمت الفذ، ان تكون السمة الغالبة على هذا الإنسان دين بيقين، فساعتها يستطيع أن يحمل الراية بيقين وبصدق. إخوتي، وامرأته كيف حال امرأتك مع الله؟ كيف حال امرأتك معك؟ هذا ما يجب عليك أن تصلحه خلال هذا الأسبوع. قلت من زمان إن اللي ماشي في الطريق إلى الله لازم ياخذ مراته في إيده في الطريق إلى الله. يعني لما تلتزم خليها إيه؟ تلتزم، تحفظ قرآن خليها تحفظ قرآن، تقوم الليل خليها تقوم الليل، تتصدق خليها تتصدق، تذكر خليها تذكر، معاك في إيدك. لأنك لو نسيتها ومشيت وبعدين التفت عشان تجيبها هي اللي هتشدك لورا. ما تنساش زوجتك، لابد أن تنجيها من النار. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، مسؤوليتك. قال رسول الله صلى الله عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وامرأته حمالة الحطب. نكتفي على هذا، أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن ينزل علينا الليلة رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. والسلام عليكم ورحمة الله.